من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي اشتقت والله إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة التي تعلقت بدين الله، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بكم مرة أخرى في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الدعوة رسالة الأنبياء، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الذي اختاره لكم إخواننا في المركز في العناصر التالية: أولا، مكانة الدعوة، ثانيا، منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله، ثالثا، أصول منهج الدعوة، رابعا، وسائل الدعوة، وأخيرا، غاية الدعوة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل ألا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، مكانة الدعوة. أحبتي في الله، إن الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية على أرض الواقع، ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش. فنعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما: إما أن نعبر عن ألمنا بصورة سلبية مهزومة فنزداد انعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن نعبر عن ألمنا بصورة منفعلة صاخبة متشنجة وأحيانا دموية، فنقصر الحق للمرة الألف، لأن أهل الأرض في الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم، وتزداد الفجيعة والمأساة. إذا رأينا البشرية الآن تئن من الألم، تضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، لكنها بانحرافها عن منهج الله قد فقدت كل شيء. البشرية الآن حرمت من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية الحديثة، وعلى الرغم من التخطيط العلمي المبني على أسس علم النفس للقضاء على الجريمة، وعلى الرغم من كثرة هذه الاختراعات في الجانب الحربي التي لم يسبق لها مثيل، والبشرية الآن محرومة من الرخاء الاقتصادي على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة، والبشرية الآن محرومة من راحة البال واستقرار الضمير وهدوء النفس. كل ذلك يدفعنا ويبين لنا مكانة الدعوة إلى الله عز وجل، فمن لهذه البشرية التي انحرفت عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من لها إلا أنتم يا من وحدتم الله جل وعلا، ويا من اختفيتم أثر سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا تبرز مكانة الدعوة وأهمية الدعوة، وأن البشرية كلها الآن في انتظاركم أيها الموحدون لله جل وعلا، أيها المقتفون لأثر سيد الدعاة وإمام التقاة. فالدعوة إلى الله هي أشرف وظيفة على وجه الأرض، ولم لا، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أشرف من الدعاء؟ ومن أكرم من الدعاء؟ ومن أكبر من الدعاء؟ ومن أحسن من الدعاء؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لا يوجد على وجه الأرض من هم أشرف من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الأفاضل أن نعي ابتداء مكانة هذه الدعوة. ولقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها فرض عين، أو أنها من أشرف الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده من المؤمنين من أتباع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخيرية الأمة ليست عرقية ولا ذاتية ولا عنصرية، ولكن خيرية الأمة مستمدة من هذه الرسالة وشرف هذه الدعوة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في هذه الآية ليلفت أنظارنا إلى أهمية هذه الوظيفة، إلى شرف الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله، فالدعوة ابتداء لله جل وعلا، ليست لشخص الداعية وليست للجماعة التي ينتسب إليها الداعية. فجماعة الدعاة هي جماعة المسلمين، وإمام الدعاة هو إمام النبيين، ومنهج الدعاة هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ولله در ابن القيم إذ يقول: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فالدعوة ابتداء لله جل وعلا، لا لشخص الداعية ولا لجماعة الداعية ولا لمنصب فان أو كرسي زائل أو شهرة زائفة رخيصة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلم تنال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بحمل هذه الراية وبالسير على هذا الدرب المنير الذي مشى عليه قبل ذلك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وجميع إخوانهم من النبيين والمرسلين، بنفس الأصول التي دعا بها رسول الله القوم من الكافرين وغير الكافرين لله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وما أكثر الآيات. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، ففي صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود وغيرها بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه ورب سامع. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة، أقول لقد تضافرت أدلة القرآن والسنة على وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا، وعلى أنها من أشرف الفرائض التي افترضها الله على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللعلماء في فرضية الدعوة قولان، أو في حكم الدعوة قولان: الأول أنها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته،
إن تخلى عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الناس في محلة أو في مكان ما. القول الثاني أنها فرض كفاية إن قام بها البعض من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين سقط الإثم عن بقية الأمة، وهذا يبرز لنا مكانة العلماء ومكانة الدعاة في الأمة. فالدعاة إلى الله صمام أمان، تحركهم للدعوة يرفع الإثم عن بقية أفراد هذه الأمة. لنعرف للعلماء مكانتهم ولنعرف للدعاة دورهم وفضلهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالدعوة إما أن تكون فرض عين وإما أن تكون فرض كفاية. وإن كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى قد رجح أن الدعوة في زمان الذي انتشر فيه الإلحاد والكفر والفسق والزندقة، رجح أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. أنا لا أعد، لا أقصد الدعوة المتخصصة، فالدعوة المتخصصة بأدلتها ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة لها رجالها من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، لكننا لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. فإن لم تستطع بلسانك أنت بآية من كتاب الله أو بحديث صحيح من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلسان غيرك من أهل العلم ومن الدعاء، بطبع سريط أو بتوزيع كتيب أو بطبع كتاب أو بتكثير سواد المسلمين في محاضرة كهذه، أو باصطحاب امرأتك وبناتك وأولادك إلى بيت من بيوت الله، أو بطبع إعلان لمحاضرة كهذه، أو بمساهمة بجزء من راتبك لمركز إسلامي كهذا يعلم أولاد المسلمين كتاب الله ويعلم طلبة العلم العلم الشرعي على المنهج الصحيح. المهم أن المسلم الصادق لا يعدم أبدا أن يجد لنفسه دورة ليخدم من خلاله دين الله تبارك وتعالى. هذه أيها الأحبة مكانة الدعوة. ألا تحرك هذه الآيات؟ ألا تحرك هذه الأحاديث هممنا للدين وللدعوة إلى الله جل وعلا؟ بكل أسف قد يرد علي الآن أحد أحبابنا ويحتج علي بآية من كتاب الله ويقول: يا أخي أرح نفسك، لا تتعب نفسك، ضاع الدين، هلكت الأمة، أنت تنفخ في قربة ممزقة، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه النفسية المهزومة، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، أي فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، أو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك، وليس كذلك في الغالب أو في الجملة. فقد يحتج علي البعض الآن بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد خشي الصديق رضي الله عنه هذا الفهم المغلوط لهذه الآية الكريمة، فارتقى المنبر يوما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه شيخنا الألباني رحم الله علماءنا جميعا. فلا ينبغي أبدا أن تفهم الآية فهما مقلوبا، لا يضرك ضلال من ضل إذا كنت صالحا مصلحا، إذا احترق قلبك لواقع هذه الأمة ولم تنظر إلى المنكرات التي استشرت واستفحلت وتهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك ما دمت آمنا في سربك، تضحك ملء فمك وتأكل ملء بطنك وتنام ملء عينك. كلا، بل كلنا جميعا نركب سفينة واحدة، إن هلكت السفينة هلك الصالحون مع الطالحين، وإن نجت السفينة نجى الطالحون مع الصالحين. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ استيقظ من نومه عندها يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإصبعيه السبابة والإبهام، فقالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، فعلى الصالحين أن يتحركوا. لا تكن سلبيا أخي، لا تكن سلبيا، ولا تكن زهرة صناعية كما يقال، لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها، بل كن زهرة حقيقية من خلق الله جل وعلا، لا تحبس عن الناس أريجها وريحها وعطرها. كأني أرى الآن صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليتحرك على الفور، ليتحرك على الفور ليبلغ دين الله ودعوة الله جل وعلا، فيرجع في اليوم التالي بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بلغوا عني ولو آية. كم تحفظ من الآيات وكم تحفظ من أحاديث رسول الله الصحيحة. إن ارتقيت المنبر أيها الطالب، يا من تزعم الآن أنه لا ينبغي لك أن تتحرك للدعوة لأنك ما زلت في مرحلة الطلب، أقول: وهل طلبك للعلم ينتهي؟ لا، بل يجب عليك أن تظل تطلب العلم حتى تلقى الله جل وعلا. قال الله لنبيه: وقل رب زدني علما. ولما رأى أحد الأفاضل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يمسك المحبرة في مجلس علم، فقال: يا إمام، بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة؟ قال: نعم، مع المحبرة إلى المقبرة. فتحرك بما من الله بي عليك. وأنا أقول بملء فمي: لو ارتقى أحبابنا وإخواننا وطلاب العلم ممن من الله عليهم بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لو ارتقى هؤلاء المنبر لحمى على الأقل كل واحد منهم المنبر من أن يرتقيه مبتدع، أو على أقل تقدير من أن يرتقيه رجل لا يحسن أن يبلغ عن الله أو عن الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذا بإيجاز شديد جدا في العنصر الأول، ألا وهو مكانة الدعوة. أيها الحبيب، اعلم بأن منهج الدعوة توقيفي، اعلم بأن منهج الدعوة توقيفي، فقد تختلف الوسائل كما سأبين باختلاف الزمان والمكان، أما المنهج لا يتغير بتغير الزمان والمكان. فهيا أسلب طريق الدعوة إلى الله، لكن على منهج الأنبياء والرسل، فهم أشرف من بلغ عن الله وأشرف من دعا إلى الله جل وعلا. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز شديد، منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولكن اسمحوا لي أن أطرح سؤالا يتردد الآن قبل أن أبين منهج الأنبياء والرسل. فهناك من الناس من يطرحون هذا السؤال ويقولون: هل أصبحت البشرية اليوم قادرة، أو ألم تعد البشرية اليوم قادرة على أن تستقل بمناهجها وأن تختار لنفسها من المناهج ما تشاء وما تريد بعيدا عن منهج الأنبياء والمرسلين، بدعوى أن البشرية الآن قد بلغت مرحلة النضج والرشد، وقد غاصت في أعماق البحار وفجرت الذرة وصدرت إلى السماوات أتوبيس الفضاء ديسكفري. فإن انقياد البشرية اليوم لمنهج الأنبياء والمرسلين يشكل حجرا على العقل البشري الذي أبدع في كل هذه المجالات والميادين. سؤال يطرح الآن بقوة على الفضائيات وعلى مواقع الإنترنت لهؤلاء الذين يريدون أو ينفثون سمومهم العفنة في عقول شبابنا وقلوب أبنائنا، ممن يريدون لشبابنا ألا يتربى أبدا على منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، فهم يريدون للشباب أن يتحرر وأن ينفلت من هذه القيود على حد زعمهم، بدعوى أن البشرية الآن ليست في حاجة إلى الرسل وليست في حاجة إلى الأنبياء، لأن العقل البشري الآن أبدع غاية الإبداع. أنا أقول بملء فمي: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. ولله ضر القائل: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفاه؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. مستحيل إذا أردت أن تتعرف على قيمة العقل البشري في الجانب العقدي والإيماني، فانظر الآن إلى، اسمع مني، إلى أكثر أهل الأرض، فقد كفروا برب السماء والأرض. أكثر أهل الأرض كفر بالله بنص القرآن. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. تعرف على ضحالة العقل البشري في الجانب العقدي. في الجانب الإيماني كفر بالله جل وعلا وحاد عن طريق الأنبياء والمرسلين. ها هو العقل الأمريكي الجبار في جانب المادة والعلم، وأنا لا أنكر ذلك على الإطلاق. انظر إليه فقد عبد عيسى ابن مريم من دون الله جل وعلا، ولا زال العقل الأمريكي يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة. وما أحداث كاترينا منكم ببعيد. ولا زال العقل الأمريكي يدافع عن الشذوذ الجنسي الفاضح، وهذا هو العقل الروسي شعاره أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بماركس ولينين وستالين ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة، وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن الدعارة، وهذا هو العقل الروماني يدافع عن مصارعة الثيران، وهذا هو العقل الهندي، وهذا هو العقل الهندي يدافع عن إحراق الرجل مع امرأة والمرأة مع زوجها، وعن عبادة البقرة في عصر الذرة والإنترنت، وهذا هو العقل العربي في الجاهلية يقتل البنات خشية الفقر والعار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا عقل يقول صاحبه الآن في الواقع المعاصر: آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وهذا عقل يقول صاحبه: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، وهذا عقل تقول صاحبته: حتى التوحيد قد ظلم المرأة، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ هذه عقول عفنة تقول الكفر الصريح، فلا ينبغي أبدا أن تقتر بالعقل، للعقل مجاله الذي يجب أن يبدع فيه، أما أن نجعل من العقل طاغوتا لنحكم به على كتاب الله أو على حديث سيدنا رسول الله، فما قبله العقل قبلناه وما رده العقل رددناه، لصار حينئذ شرع الله ألعوبة بين عقول البشر، فما يقبله عقلك قد يرده عقلي، وما يقبله عقلي قد يرده عقلك، ويضيع دين الله بين العقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا فإن البشرية من رحمة الله بها أرسل لها الأنبياء والمرسلين، لتأخذ الرسل بأيدي البشرية المنحرفة عن الله إلى طريق الحق والهدى، فهداية الدلالة وظيفة الأنبياء والمرسلين، أما هداية التوفيق فهي ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما على الأنبياء والرسل والدعاة من بعدهم إلا أن يدلوا الخلق على الحق بحق، وأن يدعوا هداية التوفيق لله جل وعلا، إذ لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالهداية المثبتة لنبينا في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. أما الهداية المنفية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإنها هداية التوفيق لأنها بيد الله جل وعلا كما ذكر. فالأنبياء والمرسلون يدلون الخلق على الحق بحق، يأخذون بأيدي البشر من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. سمات منهج الأنبياء واضحة: أولا، وانتبه معي، البدء بدعوة الخلق إلى توحيد الحق. يجب على كل داعية صادق أن يبدأ بما بدأ به الأنبياء والمرسلون، لا تضيع وقتك بالدعوة إلى جزئيات أو إلى فرعيات، بل يجب، اسمع، أقول يجب أكررها ثلاثا، على كل داع إلى الله أن يبدأ دعوته من حيث بدأ الأنبياء والمرسلون، بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإلى إفراد الله وحده بالعبادة. هذه هي الصيحة الأولى لكل رسالة، وهذه هي الدعوة الأولى لكل نبي. ما للنبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، وحذرهم من الشرك. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة ولقد أرسلنا وما من نبي وما وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الأحبة أقسم بالله لن تلتقي صفوف الأمة إلا إذا التقت الأمة على التوحيد الخالص. وهذه الدعوة المهرجة التي تدعو الآن إلى وحدة الصف بين أهل السنة وأهل البدع دعوة لا يمكن أبدا أن تجمع صفا أو أن تضمض جرحا. فإن كنا ندعو الآن إلى وحدة الصف فإننا ندعو إلى وحدة الصف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم سلف الأمة. فإن دعوة على غير هذا المنهج تفرق ولا تجمع وتجرح ولا تضمد. هذه الدعوة المزعومة التي تسمى بوحدة الأديان باطل في باطل. فالدين عند الله واحد هو الإسلام. صحيح قد يطلق لفظ الدين على الشريعة وإن أطلق عالم لفظ الدين على الشريعة وأراد ذلك فلا غبار عليه. أما أن نريد أن الدين عند الله متعدد فهذا باطل. إن الدين عند الله الإسلام. وسأبين الآن أن دين جميع الأنبياء والرسل هو الإسلام. لم يبعث نبي بغير الإسلام. نوح قال الله حكاية عنه في سورة يونس وأمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم قال الله عنه في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الآية يعقوب بعث بالإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. موسى بعث بالإسلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. عيسى بعث بالإسلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يوسف بعث بالإسلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. سليمان بعث بالإسلام قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. دين الجن المؤمن الإسلام. قال تعالى حكاية عن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ومما زادني فقرا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وفي الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالدعوة إلى الله بالتوحيد هي الخطوة الأولى على الطريق على طريق كل كل الرسالات وعلى طريق كل الأنبياء. اسمع مني واحفظ أيها الأحبة، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أكرر، الإسلام عقيدة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الله أثبت لهم الإيمان في صدر الآية بالنداء فقال يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك أمرهم بالإيمان فيقول جل وتعالى آمنوا، ليظل الإيمان حيا في قلوبهم قويا في زيادة، إذ أننا ندين الله أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالله يأمر أهل الإيمان أن يجددوا الإيمان دوما، وأن يظل الإيمان حقيقة حية في قلوبهم، ظاهرة على ألسنتهم، بارزة في أعمالهم، بارزة في أعمالهم. فالإيمان ليس كلمة باللسان فحسب، وليس تصديقا بالجنان فحسب، بل قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. اسمع مني، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فالخطوة الأولى لكل نبي ورسول هي البدء بدعوة الناس إلى توحيد الله وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وفي قول الله تعالى لنبينا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الصحيحين من حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله على الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. بإيجاز سمات منهج الأنبياء والمرسلين، الخطوة الأولى البدء بدعوة الخلق إلى توحيد الحق تبارك وتعالى. ثانيا، رسلا مبشرين ومنذرين، الترغيب والترهيب، البشارة والنذارة، وهذا منهج لكل داع إلى الله. ولا تضعف أمام هذه الحملة الشرسة التي تتهم الدعاة إلى الله بأنهم لا يجيدون إلا الحديث في عذاب القبر، ولا يجيدون الحديث إلا في الموت، ولا يجيدون الحديث إلا في القيامة وأهوالها. لا تضعف أمام هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن إبطالها وفسادها عن إفسادها. فالنفس البشرية جبلت على هذين الأمرين، لا تستقيم إلا بترغيب وترهيب. قال تعالى حامين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذا منهج القرآن، وهذا منهج الأنبياء والمرسلين، البشارة والنذارة، الترغيب والترهيب. لأن النفس البشرية قد تأتي نفس بالترغيب، وقد تأتي أخرى بالترهيب، وقد يغلب على نفس جانب الخوف فحينئذ تحتاج إلى الرجاء، وقد يغلب على نفس جانب الرجاء فحينئذ تحتاج إلى التخويف، وهكذا. فعلى الداعي إذا أراد أن يسبر أغوار النفس البشرية وأن يتغلغل إلى أعماقها أن يسلك هذا المنهج الذي سلكه الأنبياء والمرسلون، كما قال ربنا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكما قال الله في حق نبينا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثالثا، تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمنهج الأنبياء ومنهج الرسل التزكية، التزكية للنفس، فالنفس أمارة بالسوء، وهذه التزكية لا تكون أبدا إلا بهذا المنهج، بالدعوة إلى التوحيد ابتداء، لتعرف النفس أو ليعرف الإنسان ربه وخالقه جل وعلا، وبالترغيب تارة وبالترهيب تارة. هذا هو المنهج الذي يوصله إلى مرتبة التزكية. فلن تزكو النفس أبدا إلا بالتوحيد وإلا بالترغيب والترهيب، ولا زكت نفس لا تزكو بتوحيد الله جل وعلا، ولا رقت نفس لا ترق لكلام الله ورسوله. التزكية وتهذيب الأخلاق. وأخيرا، إقامة الحجة على الخلق. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيا أيها الداعي إلى الله، ها هو منهج الأنبياء والمرسلين: البدء بدعوة الناس إلى التوحيد، ثم بعد ذلك الترغيب والترهيب لتحبب الخلق في الحق جل وعلا، ليعرف الناس ربهم سبحانه. فمن عرف الله أحبه، ومن عرف الله خافه. فلا تبدأ إلا بهذا المنهج، وبعد ذلك ركز على التزكية، وذلك بالدعوة إلى التوحيد وبالترغيب وبالترهيب بكتاب الله وبكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ثم بعد ذلك نكون قد أقمنا الحجة على الخلق بالسير على منهج الأنبياء والمرسلين، إذ أن الله قد شرف الأمة المحمدية الميمونة بحمل هذه الأمانة وبرفع هذه الراية وبشرف هذه الرسالة، لتبلغ أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تعال معي لتقف على أصول المنهج ما دام ربك قد شرفك بالسير على هذا الطريق، لتعلم أن المنهج كما ذكرت توقيفي، لم يتركه الله لنبي ولا رسول فضلا عن داعية من الدعاة أو عالم من العلماء. وهذا هو عنصرنا الثالث، أصول منهج الدعوة. أكرر: المنهج توقيفي، لا ينبغي لك أن تخترع من عندك أنت أو تختار. أصول المنهج ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. إن دعوت في مصر أو دعوت في أوروبا أو دعوت في أمريكا، فأصول منهج الدعوة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، قد تتغير الوسائل كما سأبين الآن، أما المنهج فلا. أول أصل من أصول هذا المنهج الإخلاص. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، لأن كل عمل بغير إخلاص مردود. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله الذي لا إله غيره ما ذكرت لفظة الإخلاص في محاضرة قط إلا وشعرت بخجل، لأنني أدين الله بأنه لا ينبغي أن يتحدث في قضية الإخلاص إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا وحالا. ولا أتوهم ورب الكعبة أني طبيب معافى قد وجب عليه أن يطبب مرضى المسلمين، بل يرن في أذني قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. فأسأل الله أن يجعل ظاهرنا وباطننا سواء، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإخلاص يا إخوة لابد أن يتحلى به كل سالك لهذا الدرب، فبغير إخلاص وتقوى لا تصح ولا تصلح الدعوة، بل تصبح دعوتك كالماء الذي يتنزل على الصفا لا يستقر ولا يثبت. والرياء يجعل العمل هباء منثورا وإن عظم في أعين الناس. وحد الرياء هو فعل الخير لإرادة الغير، فعل الخير لإرادة الغير. راى مراءة ورياء ورياء، أي أظهر خلاف ما يبطن، أو أرى الناس خلاف ما هو عليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين. فالخطوة الأولى على طريق الدعوة إن سلكت أن تجدد النية، وأن تطهر القوية، وأن تتضرع لرب البرية أن يرزقك الإخلاص. إنما يتقبل الله من المتقين. لا أطيل النفس في هذه، لأن الإخلاص مجمل لك في كل الأصول التي سأبينها الآن. الأصل الثاني: العلم بفهم صحيح. لا يجوز أبدا لرجل أن يتحرك على طريق الدعوة إلى الله إلا بعد أن يتعلم. وأنا أتحدث هنا عن الدعاة المتخصصين الذين يتحركون لدعوة الله جل وعلا، ويقولون: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مصيبة المصائب أن كثيرا من الناس قد أقحم نفسه في باب الدعوة، وقد تزبب قبل أن يتحصرم، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم. والقضية ليست بالدعاوة. فالخطوة الأولى العملية على طريق الدعوة أن تتعلم. قال الله لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر الله نبيه بأمرين، فبدأ بالعلم وثنى بالعمل. قال الحافظ ابن حجر: قدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فالخطوة الأولى هي العلم. ولا ينبغي لرجل أن يتحرك للدعوة إلا إن تعلم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال ابن القيم: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم. وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد بمجروح. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، بل فقر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أذى الله، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا ينبغي أن تتحرك للدعوة للبلاغ عن الله وعن رسول الله كمتخصص في الدعوة إلا بعلم، إلا بعلم. لكنني أقول أيها الأفاضل، العلم لا ينتهي عند معرفة الدليل، وقد يكون الدليل صحيحا، لكن لابد من الفهم في العلم. لذا نرى الإمام البخاري يترجم بابين من أفقه التراجم في صحيحه، فيقول: باب العلم قبل القول والعمل، ويقول: باب الفهم في العلم. لا تتعجل أخي الحبيب، لا تتعجل القول على الله بغير علم، ولا تتعجل الفتوى، بل لابد من العلم ولابد من الفهم في العلم. صدر الإمام البخاري هذا الباب بحديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن القيم: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. وقال ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فلا تتعجل، لابد من أن تفهم الأدلة، لابد من أن تفهم مراتب الأدلة، لابد من أن تفهم مناطات الأدلة، حتى لا تستشهد بدليل خاص لمناط عام، أو حتى لا تستشهد بدليل عام لمناط خاص. علم بفهم السلف، ولن تحصل نعمة الفهم بعد فضل الله عليك إلا إن راجعت أقوال السلف، فهم أفهم الناس لمراد الله ورسوله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثالثا، الحكمة والرحمة، هذا هو الأصل الثالث والمهم من أصول المنهج الدعوي. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ما هي الحكمة؟ الحكمة هبة من الله جل وعلا يؤتيها من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد عرفها ابن القيم تعريفا جامعا فقال: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فالداعية الحكيم هو الذي يستل بيد بيضاء نقية جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة، ليشخصه تشخيصا دقيقا، ليحدد له الدواء بعد ذلك بدقة وأمانة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. الداعية الحكيم هو الذي يتدرج في دعوة الناس، هو الذي يتدرج في دعوة الناس. وفرق بين التدرج في الدعوة والتدرج في التشريع، فالتدرج في التشريع قد انتهى، فلقد نزل على نبينا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما التدرج في الدعوة أن تبدأ بما علمه رسول الله للدعاة في عصره أن يبدأوا به. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموال أغنيائهم ترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الداعية الحكيم هو الذي يتحرك بين الناس بفقه الأولويات، بفقه الأولويات. وشتان شتان بين فقه الأولويات وبين التحقير للفرعيات والجزئيات، فهذه شنشنة خطيرة ومزلة كبيرة. فالإسلام كل لا يتجزأ. أما فقه الأولويات فقد بينه الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لمعاذ. الداعية الحكيم هو الذي ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال، فالشريعة كلها مصلحة وما جاءت إلا لمصلحة العباد، فأي أمر يتحول من الرحمة إلى القسوة أو من العدل إلى الظلم أو من الخير إلى الشر أو من الهدى إلى الضلال أو من الحق إلى الباطل فليس من الشريعة، وإن أقحم فيها من باب التأويل الفاسد. فالشريعة كلها مصالح، فلا بد للداعية أن ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال حتى لا يقدم على قول أو على فعل قد يكون إفساده وضرره أكبر من الأمر الذي دعا إليه أو أمر لتغييره أو بتغييره. فمن جميل ما قال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. فالحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ومن الحكمة الشدة أحيانا، فلقد غضب النبي حين جاء أسامة بن زيد ليشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فقد تكون الشدة بضوابطها الشرعية أحيانا هي الحكمة. وصلى الله وسلم وبارك على من علم الناس الحكمة. كلكم يحفظ حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، كلكم يعرفه. وقام الصحابة: مه بتعمل يا رجل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، حكمة ورحمة في آن. ويطمئن الرجل تماما لهذا البيان النبوي ويقضي حاجته إلى جوار رسول الله. يعني أريد أن تتصور أن الصحراء المترامية لم تسع هذا الأعرابي فدخل المسجد النبوي ليقضي حاجته في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قلنا: لا تزرموه، دعوه يتبول. وقضى الرجل حاجته فناداه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فأتى بدلو ماء فشنه عليه. انظروا إلى الحكمة في معالجة هذا الموقف، بل وانظروا إلى الرحمة أيضا، قمة الرحمة، حتى أن هذا الأعرابي في بعض الروايات انفعل لهذا الخلق النبوي النبيل، ودخل الصلاة خلف رسول الله ليقول بصوت عال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي: لقد تحجرت واسعة، يعني لقد ضيقت ما وسع الله جل وعلا. فالله تعالى قل: ورحمتي وسعت كل شيء. وكلكم يعرف قصة الشاب الذي جاء يسأل رسول الله الدعوة؟ لا. أن يخرج الجهاد؟ لا. وإنما جاء يسأل رسول الله ويستأذن رسول الله في الزنا. والحديث في مسند أحمد بسند حسن، يستأذنه في الزنا، والصحابة يقولون: ما؟ والرسول يقول: ادنه، اقترب، تعال يا ابني. ما أمر بطرده، وما أمر الصحابة أن يحملوه إلى خارج المسجد أبدا، ادنه. ثم قال له النبي المعلم لأبي هو أمي: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والشاب يقول: لا والله، جعلني الله فداك. والنبي يقول: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم وأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم. ومع كل ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة وضعها على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. مع أنه جاء يستأذنه في الزنا. يا شباب، ورب الكعبة أنا لا أقول هذا لمجرد التنظير البارد ولا لمجرد الثقافة الذهنية الباهتة، هذا الكلام لي ولكم أيها الأطهار. يا إخوة، نحن لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا نتعامل مع شياطين مردة، ولا نتعامل مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الحلال والحرام، فيها الخير والشر، فيها الفجور والتقوى، فيها الحق والباطل، فيها الطاعة والمعصية. فعليك أن تكون بصيرا بمفاتيح هذه النفس لتصبر أغوارها ولتتغلغل إلى أعماقها. أخي والله، ثم والله، لو استشعر المدعو أنك لست حكيما في دعوتك ما قبل منك، ولو استشعر المدعو أنك صاحب قلب غليظ قاس ما قبل منك. لماذا لا نتهم أنفسنا؟ لماذا نتهم الآخرين؟ لماذا نتهم الناس في أن الناس لا يسمعون عن الله ولا يسمعون عن رسول الله؟ لماذا لا نتهم أنفسنا؟ نحن كثير من أحبابنا ومن أولادنا إذا شرح الله صدره للالتزام فأعفى اللحية ووضع البطرة على رأسه وحضر مجالس علماء المشايخ المعروفين، يتحول إلى صاحب قلب قاس فظ غليظ، بل يتعامل مع الناس بكبر واستعلاء، ولسان حاله يقول لأبيه لأمه لإخوانه: أنا التقي وأنت الشقي، أنا العالم وأنت الجاهل، أنا المتبع وأنت المبتدع، أنا أنا أنا. يا أخي، دع الأنا، دع الأنا، بل تذكر أنت كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. من أنت لتقول أنا؟ يا أخي، قلبك ورب الكعبة كالريشة في مهب الريح، تقلبها الريح كل لحظة على وجه. أنت لا تضمن بأي حال على أي حال سيختم لك، فلما العجب ولما الكبر ولما الاستعلاء ولما الغرور؟ اقترب من الناس بحكمة ورحمة. أيها الأخيار، فرقوا بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. شبابنا يخلط بين مقام الجهاد والدعوة. مقام الجهاد رجولة، قوة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما مقام الدعوة حكمة ورحمة ولين وأدب وتواضع وانكسار لله جل وعلا، ولين لخلق الله. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. قال قتادة: سبحانك ما أحلمك، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ حكمة ورحمة، كونوا رحماء بالناس يا إخوة. والله لن نغير الواقع إلا بأدب، إلا بكلمة رقيقة، إلا بقلوب تسع أخطاء الخلق. يأتيني كثير من شبابنا: الشيخ فلان يسيء إليه. أشهد الله، أشهد الله ثم أشهدكم أني أدعو الله عز وجل له في سجودي. قل اللهم خذ بقلبي وقلبه إلى الحق الذي يرضيك عنا وعنه. فليسع قلبك أخطاء إخوانك إن أخطأوا في حقك، وإلا فما تخلقت بخلق سيد الدعاء وإمام التقاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرحمة تحول القلوب، نريد انقلابا، لكننا لا نريد انقلابا عسكريا، ولا نريد انقلابا دمويا، ولا نريد انقلابا ثوريا، بل نريد انقلابا قلبيا، من الشرك إلى التوحيد، من الباطل إلى الحق، من الضلال إلى الهدى، من الشر إلى الخير. ولن يكون ذلك إلا بالحكمة والرحمة واللين والأدب والتواضع. روى مسلم وغيره أن معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه دخل يوما الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يعلم أن حكم عدم الكلام في الصلاة قد نسخ، فعطس أحد القوم فشمته معاوية قال يرحمك الله والقوم يصلون. قال فرمان القوم بأبصارهم، فقلت واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي بصول لي كده. قال فضرب القوم بأيديهم على أفخذين يصمتونني أو يسكتونني. قال فسكت. اسمع. قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي، اسمع، لم أر معلما قبله ولا بعده أحسن منه. والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. لنا في رسولنا الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله لا أنسى، وقد ذكرت لكم ذلك، كنت في بلد ما ودخلت بقدر الله أصلي العصر في مسجد ما، فحين دخلت لأتوضأ رأيت رجلين من أحبابنا، يبدو أن أحدهما كان غائبا في سفر، فلما رأه أخوه تعانق وقف وتحدث طويلا حتى شرع المؤذن في إقامة الصلاة، فاقترب منهما أخ حبيب وأراد أن يذكرهما بالصلاة، فاقترب الحقيق بأسلوب في قصة، ولقيته بيقول إيه يلا صلي أحمر أنت وهو. فأنا أمسكت الأخ وقلت له يا أخي ما تصلوش يا أخي. نظر إلي وغاضب جدا، قال إزاي يا شيخ؟ قلت له يا أخي مش هيصلي يا أخي. قال إزاي ما يصلوش؟ قلت له يا أخي لأن الحمير ما بتصليش، ربنا ما فرضش الصلاة على الحمير، دي مش طريق الدعوة يا أخي. والله لن تغير بيتك بهذه الغلظة، والله لن تغير بيتك بهذه الجهالة يا أخي. كيف تعق أباك بالنظر إليه وإن كان على تقصير؟ كيف تعق أمك بحدة الطرف إليها وإن كانت مقصرة؟ هذه دعوة؟ كيف تغير أختك المتبرجة وأنت بهذه الفظاظة والقسوة والغلظة؟ تحركوا يا شباب، فاملأوا البيت بنور التوحيد والإيمان وبأخلاق سيد الدعاء وإمام التقاة محمد صلى الله عليه وآله ومن والاه، الحكمة والرحمة والأدب والتواضع، وأخيرا التجرد والإنصاف. التجرد والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أخي دعك من العصبية البغيضة، يا أخي لا تعقد الولاء والبراء لشيخك، ولا تعقد الولاء والبراء لجماعتك، هذه حزبيات عفنة ضيقة مزقت شمل الإخوة وشتتت الصف. يلتقي الأخ بأخيه في مجلس مبارك كهذا وقد زينت وجهه السنة وهو على التوحيد الصحيح، لكنه لا يجلس معه إلى شيخه الذي يجلس بين يديه، فحينئذ يسقط له الولاء لأنه لا يجلس معه بين يدي شيخه. هذه رايات مختلة. الولاء والبراء لا ينبغي أن يكون إلا للدين، أن توالي من والى الله ورسوله والمؤمنين، وأن تعادي من عاد الله ورسوله والمؤمنين. وما أروع وأجمل ما قاله شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية تطيب الله وتراه: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ويقول أيضا: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. حبيبي، جماعتك هي جماعة المسلمين، شيخك هو المصطفى، منهجك هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، حليتك ولباس التقوى ذلك خير، مكانك ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. لا تتعصب لجماعة ولا تتحزب لجماعة ولا تتعصب لشيخ ولا تتحزب لشيخ، بل اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ندين الله أننا لا ننتمي لجماعة، ولا تتصور أن السلفية جماعة، كلا، السلفية ليست جماعة، السلفية منهج، السلفية منهج، السلفية نور، السلفية حق، طريق على رأسه محمد بن عبد الله، يجب على كل مسلم أن يدين الله به، ألا وهو أن يفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ومن ثم فأعلم يقينا أنه لا يوجد على وجه الأرض مخلوق ينصب نفسه حاميا لحمى السلفية، ليقف على البوابة ليدخل فلانا ليصير سلفية وليحجب فلانه فلا يصير سلفيا بهذا، كلا، السلفية منهج، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة الصالح. على رأس هذا السلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعون وتابع التابعين، وكل من سار على هذا الدرب الندي المنير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما أروع وأجمل هذا الموقف يوم عزل أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح عن قيادة الجبهة في بلاد الشام وولى خالد بن الوليد. اسمع، وأرسل أبو بكر رسالة لأبي عبيد ليقول فيها بعدما حمد الله: حمد الله وأثنى عليه، أما بعد فمن أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي خير منه، أراد الله بنا وبك خير، بنا وبك خيرا والسلام. ويتولى ويرسل الصديق رسالة ويرسل خالد رسالة إلى أبي عبيدة بعدما حمد الله أثنى عليه، قل من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، بعد فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها والتولي لشأنها وأمرها، والله ما طلبت ذلك ولا أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة، أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك،
أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ليتنازل أبو عبيدة عن القيادة ليصبح جنديا مطيعا في قيادة تحت قيادة خالد بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا، ويتولى عمر الخلافة فيعزل عمر خالد بن الوليد ويولي أبا عبيدة مرة أخرى، ليتنازل خالد مرة ثانية عن القيادة ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان قائدا مطاعا. إنه التجرد، إنه التجرد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. يا أخوانا في سبيل الله، مش في سبيل جماعة، مش في سبيل راية، مش في سبيل أمة ولا في سبيل دولة، في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رجل مطموس مطمور، لا يريد طبلا ولا زمرا إعلاميا رخيصا، إنما هو يعمل لله، لا يعني أن يكون في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجندي، ما دام هو على طول الطريق يعمل ابتغاء وجه ربه الأعلى جل وعلا. ثالثا، بإيجاز شديد من عناصر المحاضرة، مكانة الدعوة، سمات أو منهج الأنباء والرسل في الدعوة إلى الله. ثالثا، أصول المنهج الدعوي. رابعا، وسائل الدعوة. في كلمات قليلة لأن الوقت طال، أقول الوسائل قد تختلف باختلاف الزمان والمكان. أشرف هذه الوسائل البلاغ عن الله تبارك وتعالى في بيوت الله عز وجل، على في خطبة الجمعة أو في المحاضرات العامة أو في دروس العلم، كذلك في وسائل الإعلام. فهذه وسائل جديدة يجب على الأمة أن توظفها توظيفا صحيحا، في الفضائيات، في هذه الشبكة الخطيرة التي تستطيع الأمة الآن أن تبلغ أهل الأرض من خلالها دين الله ودعوة الله عز وجل، كذلك في الأوراق، في الكتب، في الأشرطة، إلى غير ذلك من الوسائل. أما الغاية في كلمة واحدة فهي أن نعبد أهل الأرض في الأرض لله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجزاكم الله خيرا.